بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هكذا أقول ابتدأ رحمه الله تعالى بالبسملة والحمد لله تأسيا بالقرآن الكريم، فإنه ابتدأ بالبسملة والحمد لله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ مكاتباته بالبسملة في كتاباته لغيره من الملوك ونحوهم إذا كتب يدعوهم إلى الله تعالى. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. في رواية: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر أو أقطع أو أجذم، والمعنى أنه ناقص البركة. وهذه التسمية ذكرت في القرآن في أوائل السور ما عدا سورة براءة، قد اختلف هل هي من القرآن ولا خلاف أنها بعض آية من سورة النمل في قصة سليمان في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي تتضمن التبرك بسم الله، التقدير بسم الله أتبرك أو تبركي بسم الله، وذلك لأن هذا اللفظ الاسم الشريف يتبرك به لأنه دال على ذات الإله وحده، فالله تعالى هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه. ثم قد وصف نفسه وسمى نفسه الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. وقيل: الرحمن رحمة عامة لجميع الخلق، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين لقول الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمة صفة من صفات الله تعالى التي تليق به، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولما قبل بعض أولاد ابنته قال له بعض الأعراب: أتقبلون الصبيان؟ إنا لا نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزل الله من قلبك الرحمة؟ وفي حديث آخر: من لا يرحم ألا يرحم. فدل على أن الرحمن اسم من أسماء الله ينطبق على الذات الربانية، وكذلك أيضا يدل على صفة الرحمة التي تليق بالله تعالى ولا نؤولها ولا نكيفها، إلا أنها رحمة حقيقية. قد أخبر الله عن نفسه بقوله: ورحمتي وسعت كل شيء. وبقوله تعالى: وقل رب ارحم أنت أرحم الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. هكذا. ثم يقول المؤلف رحمه الله: حسبي الله ونعم الوكيل. هكذا جاء في مقدمة هذه الخطبة. جاء في بعض الروايات بدل الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وكل ذلك ثابت. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه خطبة الحاجة: إذا كان لأحدكم حاجة فليقول الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذه الخطبة نقلها عبد الله بن مسعود، ورويت في كتب السنن، وهي خطبة لائقة مناسبة. ابتدأت بالحمد الذي هو الثناء على الله تعالى. قد فسر الحمد بأنه فعل ينبئ عن تعليم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد غيره. وقيل إن الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. ثم يقول: نستعينه ونستغفره. الواجب أن العباد يستعينون بالله بكل حاجاتهم، ولذلك جاء في سورة الفاتحة: وإياك نستعين، أي نطلب منك الإعانة، فإنك أنت الذي تعين، كما في قول الله تعالى في آخر سورة الأنبياء: قل ربي وقل ربي الرحمن وربنا، قال تعالى: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فالعباد يستعينونه على أمر دينهم حتى يوفقهم ويعينهم ليعملوا الأعمال الصالحة التي كلفهم الله بها والتي يحبها الله، ويستعينون به على أمور دنياهم في تجاراتهم وحروثهم ومواشيهم وغير ذلك. فإنه لو وكل العبد إلى نفسه لوكله إلى ضيعة، فلأجل ذلك لا بد أن يطلب من ربه الاستعانة على كل شيء من أمور الدنيا والدين. وأما الاستغفار فإنه طلب المغفرة، والتي هي غفر الذنوب وسترها وإزالة آثارها. والعبد بحاجة إلى أن يغفر الله له، وذلك لأنه محل الخطايا ويكتسب الكثير من الذنوب. فإذا كثرت عليه الذنوب ولم يطلب من ربه محوها تراكمت عليه وأهلكته. فلا بد أنه يطلب من ربه الغفر أي الستر. نستغفرك أي نطلب منك غفر الذنوب، يعني محوها وإزالة آثارها حتى لا تتراكم علينا. وقد وردت أدلة كثيرة في القرآن والسنة في الأمر بالاستغفار، من ذلك قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكذا قول نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقول الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. وقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وذكر الله عن نوح أنه قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. طلب من ربه أن يغفر له ولوالديه وقد كان مؤمنين هكذا. ثم يقول رحمه الله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. الاستعاذة مشتقة من العياذ الذي هو الاحتماء، أي نعوذ يعني نحتمي بربنا ونستجير به ونسأله الحفظ لنا من كل ما يسوءنا. الاستعاذة هي الالتجاء واللياذ والاعتصام والاستجارة بالرب سبحانه وتعالى. ولا شك أن المستعيذ يشعر من نفسه بالعجز، يشعر من نفسه بالتذلل، يشعر من نفسه بالضعف، فينطرح بين يدي ربه، يطرح نفسه على باب الرحمة، يطلب من ربه أن يحميه ويحوطه ويحفظه من كل سوء ومن الشرور التي تحدق به ومن الشياطين من الإنس والجن الذين يكيدون له. فالله تعالى هو الذي يعيذ من استعاذ به. وها هنا الاستعاذة من شرور الأنفس ومن سيئات الأعمال، كأنه يقول إن أنفسنا فيها شرور، وأنت الذي تعيذنا من تلك الشرور بأن تعصمنا وتحفظنا أن نقترف شرورا مما تجرنا إليه الأنفس، فإن النفس لأمارة بالسوء. وكذلك سيئات الأعمال أي الخطايا والذنوب التي وقعنا فيها وعملناها، نعوذ بك أن نصر على سيئات، ونعوذ بك أن نقع في محرمات، وأن نقع في الخطايا والذنوب. نسألك أن تحفظنا من تلك السيئات، وأن تعفو عنا وتغفرها لنا. ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الهداية من الله التوفيق، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فمن هداه الله تعالى ووفقه وسدده فلن يقدر أحد على أن يضله ولا على أن يصرفه عن ذلك الهدى. ومن أضله وحكم عليه بالضلال فلا حيلة بهدايته. قال الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، يعني من أضله الله وحكم عليه فما له من هاد. ومن يهد الله فما له من مضل، أي من وفقه الله تعالى واهتدى فليس له من يتسلط عليه ويقدر على إضلاله، يحفظه الله تعالى ويوفقه. ثم يقول رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. هاتان الشهادتان ركن من أركان الإسلام، بل هما الركن الأساسي، والذي لا يقبل الله من أحد الإسلام إلا إذا أتى بالشهادتين موقنا بهما وعاملا بمقتضاهما. والشهادة معناها الإقرار والاعتراف، أي أقر وأعترف على نفسي وأعلم علما يقينا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أي لا أحد يستحق العبادة غير الله، فإنه الإله وحده. الإله هو الذي تألهه القلوب محبة ومودة وتقربا إلى الله وتعظيما، أي لا أحد يستحق أن يؤله ويعبد ويعظم ويقدس إلا الله وحده لا شريك له. كلمة لا إله إلا الله أولها نفي لا إله، وآخرها إثبات، نافيا جميع ما يعبد من دون الله، ومثبتا العبادة لله وحده. وكلمة وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، أي الله وحده هو الإله، لا شريك له تأكيد للنفي، أي لا إله يشاركه. وقد تكلم العلماء رحمهم الله على هذه الشهادة، وبالأخص أطال عليها أئمة الدعوة، وذكروا لها سبعة شروط أو ثمانية، نظمها بعضهم بقوله علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها. العلم يعني أن يكون الذي يقول لا إله إلا الله يعلم بمعناها، يعلم بما تدل عليه من إثبات الإلهية لله التي هي العبادة، ومن نفي العبادة عن غير الله لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكذلك أيضا لا بد أن يستيقن بما دلت عليه، أن يستيقن بمدلولها، يعلم يقينا أن الإلهية لله وحده، ويوقن بذلك ويعتقده اعتقادا جازما. ثالثا أن يخلص الإلهية لله، أن يعبد الله مخلصا له الدين، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي أقد أخلصوا دينهم وصفوه لله تعالى، فلا يطلبون من غيره ولا يلتفتون إلى سواه، يعملون بقول الله تعالى ألا لله الدين الخالص. الرابع أن يقولها صادقة، لأن هناك من يقولها بلسانه ولا يعتقد معناها بقلبه، فالمنافقون وكثير من اليهود يقولونها ومع ذلك يشركون، لأنهم ما أيقنوا بأن الإلهية حق لله تعالى. الخامس المحبة لما تدل عليه، الواجب على العباد أن يكون حبهم لله مقدما على حبهم لغيره، وكذلك محبتهم لأنواع العبادة كلها، أن يحب التواضع وأن يحب الخضوع وأن يحب الخشوع، أن يحب الدعاء لله وحده ونحو ذلك من أنواع العبادة. والسادس الانقياد، وهو الاتباع لما جاء في الحديث ولما جاء في القرآن. والسابع القبول، وهو تقبل كل ما جاء عن الله تعالى في القرآن أو في السنة. وأضاف بعض العلماء إليها ركنا ثامنا ونظمه بقوله وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أولها. الدليل ذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فلا بد أن يكون المسلم كافرا بالآلهة كلها معتقدا بطلان كل ما يعبد من دون الله. وأما الشهادة أن محمدا عبده ورسوله فإنها أيضا لازمة لكل من دخل في الإسلام، ولازمة أيضا للمسلمين أن يتقربوا بها وأن يكرروا هذه الشهادة. ولأجل ذلك قرن بين الشهادتين في الأذان، المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبد رسول الله، وكذلك في التشهد في آخر الصلاة أو في وسط الصلاة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر وأعترف أن محمدا عبد الله ورسوله، وهو سيدنا لقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، واسمه العلم محمد، ذكر في القرآن في عدة مواضع، وسمي به لكثرة خصاله الحميدة، سمي به قبله 17 على ما قاله ابن الهائم كما ذكر ذلك في مقدمة الروض المربع. والشهادة ها هنا له بالعبودية والرسالة، أي أنه لا بد أن يشهد له أنه عبد وأنه رسول. العبودية مشتركة بينه وبين غيره من سائر الخلق، فإنهم جميعا عبيد الله، الملائكة والرسل والبشر كلهم عبيد لله، وذلك لأنه مملوكون له يتصرف فيهم كما يشاء، فهو يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يسعد ويشقي، يفكر ويغني، يريش ويبري، يتصرف فيهم بما يشاء، فهم عبيده وملكه. وكذلك الأنبياء أيضا فخرهم وشرفهم الانتماء إلى العبودية، أنهم عبيد لله. ولذلك قال الله في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ذكره بالعبودية ليدل على أنه لم يترقى إلى رتبة الربوبية، ولكنه عبد شرفه الله تعالى بالرسالة. وقال تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده، هذا شرف له، وهو أنه أسري به إلى السماء، إلى بيت المقدس كما ذكر في هذه السورة، أسرى بعبده إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكذلك قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وكل هذه صفات له بالعبودية، ولكنها تعتبر شرفا لأن العبد هو العابد المتعبد المتذلل لمعبوده. ولا شك أيضا أن الأنبياء كلهم عبيد لله، قال تعالى اذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فالملائكة عبيد لله كما قال تعالى بل عباد مكرمون ألا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ونحو ذلك من الأدلة. اختص صلى الله عليه وسلم بأنه رسول، أي أن الله تعالى اختاره لحمل الرسالة فأرسله إلى الناس كافة، وتميز على غيره من الرسل بأن دينه باقي وأنه خاتم الأنبياء والرسل وأن رسالته إلى جميع الخلق. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقد كان الأنبياء من قبله إنما يبعث النبي إلى قومه خاصة، وبعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. أرسله الله تعالى بهذه الرسالة التي هي هذه الشريعة، وفرض على الناس أن يطيعوه، وكل ذلك دليل على أن العبد عليه أن يشهد هاتين الشهادتين ليكون دخوله في الإسلام دخولا كاملا. ثم يقول صلى الله عليه على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا: الصلاة من الله، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. هكذا نقل البخاري عن أبي العالية. والأصل أن الصلاة الدعاء، لقوله تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولكنها من الله تستدعي رحمة ورفعة وأجرا وثوابا لمن يصلي عليهم. قال الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي يرحمكم ويعفو عنكم. ثم يقول على آله وصحبه: آله قيل إنهم أهل بيته كزوجاته وأعمامه وبني عمه من بني العباس ومن بني عبد المطلب ومن بني أبي طالب ومن بني عقيل ونحوهم، كلهم أهله وأقاربه. وكذلك زوجاته فإنهن من آله ومن أهل بيته، وبيوته أبيوتهن، لقوله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام، أي بيوت زوجاته. فقوله تعالى: وقرن في بيوتكن، خطاب لأمهات المؤمنين، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة. هذا خطاب لأمهات المؤمنين. ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ها هنا أذكر، لم يقول يطهركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معهن لأنه صاحب البيت. يريد الله ليطهركم، أي أنت وبيوتك وزوجاتك ومن فيهن، وهكذا أيضا أقاربك. وهناك من يقول إن أهله هم أتباعه على دينه، ورجح ذلك بعض العلماء، ومنهم الشوكاني في مقدمة نيل الأوطار، وأنشد قول الشاعر: أهل النبي هم وأتباع ملته، من كان من عجم منهم ومن عربي، لو لم يكن أهله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. وبكل حال يصدق على أن أهله أتباعه، وأن أهله الخاصين أهل بيته، لأنه جاء في بعض الروايات: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. وأما صحبه فإنهم صحابته الذين اتبعوه وساروا على طريقته وصدقوه ولم يكذبوه وعملوا بسنته عملا كاملا، عملوا بها في الأقوال والأعمال ولم يتخلفوا عنه في شيء من الغزوات بل دائما وهم يغزون معه. ومن أشربهم وأكابرهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكذا بقية الستة سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعامر الذي هو أبو عبيدة بن الجراح وكذلك بقية الصحابة فقد رضي الله عنهم بقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هؤلاء من السابقين الذين هاجروا والذين نصروا الله. ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان أي جاءوا بعدهم متأخرين وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم يقول سلم تسليما كثيرا والسلام دعاء بالسلامة أي صل عليه وعلى آله وأصحابه. نرى لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم إذ شرف العلم بشرف المعلوم وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، يكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، يكون سعيها بما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. أقول كلمة أما بعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه وكذلك في مقالاته. يقول الشيخ رحمه الله لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، صحيح أنه أشرف العلوم، والمراد بأصول الدين علم العقيدة، لأن العقيدة تعتبر أصلا لغيرها. متى صحت العقيدة ورسخت في القلب وتمكنت من الضمير وأيقن المسلم بصحة تلك الأصول فإنه بلا شك تنبعث جوارحه إلى الأمل بما جاء. هكذا فعلم أصول الدين أشرف العلوم، علينا أن نهتم به. فعلم العقيدة أشرف من سائر العلوم كعلوم الفقه وفروع المسائل وعلوم السير وعلوم الأدب وعلوم اللغة وعلوم النحو وسائر العلوم. يدل على ذلك قول بعض العلماء شعرا: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلهم فيه، ما العلم نصبك على الخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه. وأما قول بعض النحويين: وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، يعني النحو، فقد رد عليه ابن عبد البر في كتاب العلم وقال: وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عند التقي المؤمن، علم الديانة وهو أرفعها لدي كل امرئ متفقه متدين. هذا الصحيح ولا مقالة جاحل، فأجلها منها مقيم الألسن. لو كان ذا فقه لقال مبادرا، فأجلها منها مقيم الأديان. فعلم الأصول هو الذي يقيم الدين، هو شرط في قبول بقية الأعمال. فإن من لم يحقق علم العقيدة لا بد أنه يقع في البدع ويقع في المخالفات فترد عليه أعماله. وقول الشيخ رحمه الله إذ شرف العلم بشرف المعلوم، يعني أن المعلوم الذي هو أصول الدين أشرف من غيره. فالعلم الذي هو تعلم هذه الأصول هو أشرف كل العلوم، حيث أن معلوماته أشرف من غيرها. ثم يقول وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. والمراد بفقه الفروع مسائل العبادات من المعاملات والمعاملات والجنايات والعقود، وكذلك الآداب والأخلاق ونحوها. فإن أصول الدين أكبر من غيرها، فهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى سائر الفروع. يقول رحمه الله لهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه بأوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. أبو حنيفة رحمه الله جمع له مسائل تتعلق بالعقيدة وسماها الفقه الأكبر، وقد نقل عنها العلماء، ما يدل على أن أبا حنيفة رحمه الله كان على عقيدة سليمة في أمور الاعتقاد في الأسماء والصفات. نقل عنها ابن تيمية في الحموية، وكذلك الذهبي في كتاب العلو، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، ونقل غيرهم منها. هذه الرسالة تتضمن عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد اشتهرت، ولكن لما أن المتأخرين من الحنفية تغيروا في علم العقيدة فصاروا أشعرية أو ماتريدية أو نحو ذلك من البدع، ما راقتهم هذه العقيدة، بل أصبحت مخالفة لما هم عليه. فلأجل ذلك سعوا في تغييرها، غيروا منها شيئا كثيرا، حذفوا منها بعض الجمل الصريحة، وكذلك أضافوا إليها كلمات تغير مدلولها، ويرجع فيها إلى نقول العلماء الأولين كابن تيمية ومن معه، فإنهم نقلوا من أصلها. وقد شرحها بعض علماء الحنفية كأبي منصور الماتريدي وعلي بن سلطان الحروي، كل ذلك دليل على أنها محل اعتماد. يقول الشيخ رحمه الله وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، أي حاجتهم إلى علم أصول الدين فوق كل حاجة إلى غيره من العلوم، وذلك لأن بالتعمق فيه تصح العبادات وتقبل، وبالخطأ فيه يقع العالم به في بدع وفي محدثات، فتعلمه ضرورية، ولهذا قالوا ضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، أي أشد من ضرورتهم إلى المأكل والمشرب، أشد من ضرورتهم إلى النفس الذي يتلقونه بأفواههم، أشد من ضرورتهم إلى الأرواح، لأنه لا حياة للقلوب إلا بها، لا حياة للقلوب ولا نعيم لها ولا طمأنينة للقلوب إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله. فمتى تعلم الناس معرفة الله تعالى عرفوه بآياته ومخلوقاته وبدلالاته، وعرفوا أنه معبودهم وخالقهم، وأنه فاطر السماوات والأرض، عرفوه بأسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه وسماه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وعرفوه بصفاته العلى التي وصف بها نفسه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، واقتصروا على ذلك، على ما وصف به نفسه وما وصفه به نبيه، اقتصروا على ذلك وابتعدوا عن البدع، وعرفوه أيضا بأفعاله التي يتصرف بها بالمخلوقات، يتصرف بالعباد أنفسهم، ويتصرف كذلك، يتصرف أيضا في جميع الخلق كيف يشاء، وأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، فإن القلوب تحيا حياة طيبة وتطمئن في حياتها، ولا بد أن يكون مع ذلك الرب تعالى أحب إليها مما سواه، لقول الله تعالى: أقول إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها أتجارة تخشونها ما كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخره. معنى ذلك أن العبد إذا عرف ربه ومعبوده وخالقه وأقر بأسمائه وصفاته وأقر بإنعامه عليه، فلا بد أنه يحبه محبة شديدة، محبة قوية ثابتة، ولا بد أن يكون القلب سعيه بكل ما يقرب إلى الله دون غيره من سائر المخلوقات. متى أحب العبد ربه كان سعيه فيما يحبه الله وفيما يرضى به وفيما يقرب إليه من الأعمال الصالحة، وأعرض عن غيره من المخلوقات، واعتمد على الله تعالى وصبر على ما أصابه، وطلب من ربه قضاء حاجاته دون غيره، إذا مسه جوع أو جهد تضرع إلى الله تعالى وحمده، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم لما خيره الله بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فقال: بل أكون عبدا رسولا، أجوع يوما وأشبع يوما. فإذا جئت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. أقول صحيح أن العقول مهما فكرت ومهما تأملت تعجز أن تستقل بمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، تعجز أن تدرك ذلك على التفصيل الذي جاء في رسالة الرسل. فاقتضت رحمة الله وهو العزيز الرحيم أن بعث الرسل كما ذكر قصصهم في قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا ثم قالوا إلى عاد أخاهم هودا إلى آخره، وذكر وظائفهم بقوله رسلا مبشرين ومنذرين، وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فبعث الرسل يعرفون بربهم، يعرفون الخلق بأن الإله الحق هو الله، وأنه خالق الخلق ومدبرهم، وأنه الذي تجب عليهم عبادته. يعرفون بالله ويدعون الناس إليه كما وصف الله تعالى نبيه بقوله: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأخبر بأنهم يبشرون من أجابهم وينذرون من خالفهم في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يبشر المؤمنين بأن لهم الجنة، وأن لهم النصر والتمكين، وأن لهم الثواب العاجل، ولهم الأجر في الآخرة، ويعدهم على ذلك بأن الله تعالى معهم وأنه ينصرهم وأنه يعلي مقامهم. ويحذر الكافرين الذين يعصون الرسل والذين يخالفون دعوة كل رسول، والذين يخالفون ما دلت عليه عقولهم ويجعلون مع الله معبودات أخرى، أو يجحدون الله ويجحدون حقه عليهم، ينذرهم ويخوفهم بالعذاب الأليم. أولئك الرسل مفتاح دعوتهم زبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، بل يدعونهم إلى التوحيد كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي كل أمة جاءهم رسول يقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي الأصنام نحو ذلك. فمفتاح دعوتهم معرفة الله تعالى وعبادته. فنوح قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب، كلهم يقول ما لكم من إله غيره. وقال تعالى إن قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي أنه جعل رسالتهم أنهم يأمرون بطاعة الله تعالى وطاعة الرسل. وقال تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فهذا مفتاح دعوتهم وهذا زبدة رسالتهم أنهم يدعون إلى معرفة الله سبحانه، معرفته بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبأفعاله في خلقه. على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها، تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. كل الرسل متفقون على هذه الدعوة، كلهم جاءوا بالتوحيد وحققوه ودعوا إليه. يقول الشارح رحمه الله ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعرف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، الثاني تعرف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. هذان أصلان عظيمان شريفان. فالأصل الأول أن الرسل وأتباع الرسل يعرفون الأمة الطريق الموصل إليه الذي هو الصراط المستقيم والذي هو الشريعة المتضمنة للأمر والنهي. فإن الله تعالى لا يعبد إلا بما أمر به وبما أقرره وبما أنزله. يقول بعضهم الله ليس يقبل العبادة إلا على الأمر الذي أراده. ولا شك أن الطريق إلى الشريعة هو اتباع ما جاءت به الرسل الأولون والآخرون، فمن سار على نهجهم فهو على الصراط المستقيم. والمصلي في صلاته يدعو بقوله اهدنا الصراط المستقيم، أي ادلنا وأرشدنا وثبتنا على الطريق الموصل إليك يا رب، الذي ليس فيه اعوجاج والذي هو طريق من قبلنا الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والذي هو هذه الشريعة التي جاءت بها الرسل والتي تتضمن أمر الله تعالى ونهيه، أي تحتوي على ما أمر الله به من العبادات التي يحبها والتي رتب عليها الثواب العظيم، ومن المحرمات التي نهى عنها وحذر منها. فكلها من الشريعة، ولهذا لا يجوز أن يضاف إلى الشريعة ما ليس منها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فلا بد أن العباد يعرفون هذا الطريق الذي هو الصراط المستقيم والذي هو الشريعة السمحة التي ذكرها الله تعالى بقوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي اتبع هذه الشريعة التي تتضمن أمر الله تعالى ونهيه، كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والآيات التي بعدها فيها أوامر ونواهي. أما الأصل الثاني فإنه تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. السالكون لهذا الصراط والمتبعون له والآملون به هم الذين أنعم الله عليهم والذين وفقهم وسددهم والذين هداهم وأرشدهم. هؤلاء لا بد أن نعرفهم حتى نكون معهم ولا بد أيضا أن يعرفوا ما لهم بعد الوصول إلى الله من النعيم المقيم. وقد جاءت الرسل بذلك وجاءت به الكتب. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. فالذين آمنوا هم السالكون، يعرفهم ويذكر الله تعالى ما لهم بعد الوصول إليه، أي بعد الوصول إلى ربهم في الآخرة، أن لهم الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، وأنهم خالدون فيها لا يضعنون ولا يرحلون، وأن لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كما في قول الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد وصف الله تعالى مقامهم بأنه مقيم في قوله تعالى: خالدين فيها أبدا، بعد قوله بعد ما أخبر الله عنهم بأنهم لهم أجر كبير ولهم أجر عظيم مقيم، أي لا يتغير ولا يتبدل. فهكذا يعرف المسلم هذين الأصلين: الطريق الموصل إلى الله، وكذلك أيضا الذين يسلكون هذا الطريق إذا وصلوا إلى الله كيف يجدون ثواب ذلك عند الله تعالى. يقول الشارح رحمه الله: فأعرف الناس بالله عز وجل وأتبعهم إلى الطريق الموصل إليه، الذين يتبعون هذه الشريعة ويسيرون عليها ولا يحيدون عنها، يعملون بقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهؤلاء أتبعهم للطريق الموصل إليه، وهؤلاء أعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، يعني الذين عرفوا الطريق لا شك أنهم يعرفون حال السالكين، يعرفون ماذا يكون لهم إذا قدموا على الله تعالى. يقول: ولهذا سمى الله تعالى ما أنزل على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقة عليه، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه. فقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. ذكر الشيخ رحمه الله أن الله تعالى سمى هذا الوحي روح، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، أي الحياة التي تحيا بها القلوب، فسماه روحا لأن الحياة الحقيقية لا تكون إلا به. وكذلك سماه نورا في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هكذا أخبر تعالى بأنه جعل هذا الكتاب والإيمان نورا يهدي به من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بالظلمات. هذا نور معنوي ينير للناس الطريق الذي يسلكونها وهي طريق معنوية توصلهم إلى رضا الله تعالى. فإذا ساروا على هذا الطريق فإنهم يسيرون على نور في الدنيا وفي الآخرة أيضا، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به. النور الحقيقي هو الاستضاءة بنور الوحي، وكذلك الروح الذي تحيا به القلوب حقيقة. وهذه الشريعة العمل بهذه الشريعة التي جاءت بها الرسل وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فمتى تمسك العباد بهذا القرآن وبهذه الشريعة وبهذا القرآن وبهذا العمل فإنهم يرجى أن يكونوا على نور من الله تعالى حتى يأتيهم أجلهم وهم على الهدى. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قبل أن ينزل إليه القرآن ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي أنه لم يكن يعرف القرآن قبل أن يوحى إليه. وأما الإيمان فقيل إنه بمعنى الدعوة أو الشرائع والمعالم.